السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، ومع الجزء الخامس والذي بدأ فيه بالحديث عن تراجم كل من يسمى بأحمد. وقد وقفنا مع ستة من هؤلاء، وانتهت بنا المحاضرة السابقة بالحديث عن سابعهم، وهو أحمد ابن عثمان ابن البقال. وقد قلت لكم إن هذا الرجل من رواة الحديث ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم، وقد ذكر له كما قلت في المحاضرة السابقة ابن عساكر حديثين، حديث وقفنا معه في المحاضرة السابقة، وهو يعد من دلائل النبوة، وهو الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر من بعده، وذكرهما مرتبين على حسب ما توليا الخلافة، أبو بكر ثم عمر. وهذا بالطبع كما قلت لكم من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب إخباره بغيب سوف يقع، وفيه أيضا دلالة على أن أبا بكر وعلى أن عمر كلاهما إن شاء الله تعالى ملتزم ويسير على نفس الدرب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند الحديث الثاني والذي ذكره ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عثمان بن البقال، وهو كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة حديث يتعلق بشيء يدخل في حياتنا ليل نهار وكل يوم، وهو البيع والشراء. ودائما أقول نحن في وقت نحتاج فيه إلى فقه البيوع، ولذلك من الفقهيات باب يسمى أو كتاب يسمى بكتاب البيوع، تجد في كل كتب الفقه وفي جل كتب السنة كتاب يسموه كتاب البيوع، واهتم به أهل العلم اهتماما خطيرا، سواء كانوا من المحدثين أو كانوا من الفقهاء، اهتموا بهذا الكتاب والباب، باب البيوع، اهتماما كبيرا. لماذا؟ كما قلت، لأنه يدخل في حياتنا كل يوم ليل نهار. هات يوم أنت لا تشتري فيه، هات يوم، وهات يوم في بائع لا يبيع فيه، هات يوم واحد، يوميا أنت تشتري ويوميا غيرك يبيع، إن لم تكن أنت أيضا من الذين يبيعون ويشترون وهكذا. فهذا الشيء يدخل في حياتنا يوميا، ولذلك سترى فيه أحاديث كثيرة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب وباب البيوع اهتماما كبيرا. لماذا؟ لأنه بالطبع سيدخل فيه ما هو حلال وسيدخل فيه ما هو حرام، يعني هناك بيوع ستدخل في حياة الناس وقد حرمها الإسلام، فيحرم على البائع أن يبيع ويحرم على المشتري أن يشتري والثمن يكون حراما، وكثير من الناس بيقع في هذا وهو لا يدري للأسف الشديد. ولذلك نقول نحن نحتاج إلى هذا النوع من الفقه في وقتنا المعاصر، وقلما تجد من يتكلم فيه. يعني كثير جدا من الذي يعد محاضرات فقهية في المساجد دائما يركزوا على الطهارة والصلاة والحج والصيام والزكاة وما إلى هذا، قلما تجد من يلج هذا الباب. ليه؟ بالطبع الولوج فيه صعب. ليه؟ الكلام فيه كثير والاختلاف فيه طويل والأحاديث فيه ما أكثرها، باب ولوجه ليس من السهل، وليس من السهل على أي أحد أن يلج هذا الباب. ولكن كما قلت نحن نحتاج إليه كاحتياجنا إلى الماء والهواء، ما تستغني عنه، يقع في حياتك يوميا. كذلك إذا كان هناك بيوع تقع وهي حرام بين المسلمين، في أيضا ما يقع بين المسلمين ويكون من باب الربا، يعني مش الحاجة اللي انت بتبيعها حرام والثمن حرام والسلع حرام والشراء حرام، لا، ده من السهل جدا انك تعتقد في شيء الحل ويدخل فيه الربا. والربا بما أخبر الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا، فده شيء خطير جدا. ومع هذا للأسف الشديد كما قلت صور كثيرة من صور الربا تدخل في حياتنا، وأنا أقولها بملء فيه، نحن في هذا العصر وفي هذا البلد يعني قلما تجد من ينجو من قضية الربا، وهي قضية أيضا خطيرة جدا ودقيقة جدا وحساسة جدا. ستجد أني أحمد بن عثمان بن البقال له رواية بالطبع هو في سندها، وهذه الرواية بتنتهي إلى سعد بن أبي وقاص ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية سيدنا سعد بيخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. تعرفين ما تطرحه النخل بيبقى له أشكال متعددة، ففي رطب وفي تمر. عارفين الرطب البلح الرطب ولا مش عارفينه؟ وفي التمر، يبقى في رطب وفي تمر، وكلاهما نتاج للنخلة وداخل في نوع البلح. خلاص، ففي ناس، وانتوا عارفين الأصل في التعامل عند العرب كان هو الطعام، يعني كان الطعام فوق الدرهم والدينار، بخلاف الآن فوق الدرهم والدينار. انت عايز تشتري ثوب يبقى يا ريت يكون معاك طعام، وده كان أنفع وأحوج ما يكون إليه العرب. عايز تشتري دبة يا ريت فيه طعام، وهكذا. فكان للطعام يعني التعامل فيه كثير جدا. فبيجي واحد عنده تمر، واحد عنده رطب، طب انا عندي بسم الله ما شاء الله فدان رطب، وده عنده فدان تمر، انا نفسي يبقى عندي تمر وهو نفسه يبقى عنده رطب. فاجي اقول له ايه، تعالى والله هديك 5 كيلو تمر واديني بدلهم 5 كيلو رطب، وكله بتاع النخلة وكله في بيته، ينفع؟ ينفع. سيدنا سعد بيقول سيدنا سعد بيقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. خد بالك بقى، فقال: أينقص إذا يبس؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذا. أقول الإجابة تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل، فقال: أينقص إذا يبس؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذا. أولا طبعا قبل ما نتعرض للشرح لابد أن احنا ننظر إلى الحديث صحة وضعفا، وإذا كان صحيحا أين نجده. الحديث بالطبع حديث صحيح، حديث أخرجه مالك في موطئه، أخرجه أبو داود، أخرجه النسائي، وأخرجه الترمذي، وأخرجه ابن ماجه. واخد بالك، وبقول وبكرر مرة تانية الحديث حديث صحيح، وقد ذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود، وذكره طبعا وعلق عليه تعليقا طويلا في رواء الغليل وهو يتكلم عن قضية البيوع وبيع التمر بالتمر. فأقول إن الحديث حديث صحيح. القضية دي بالطبع جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وهو محجوج في ذلك على حرمة بيع الرطب بالتمر. فيش تاخد تمر قصاد رطب، ما ينفعش. 5 كيلو من هنا و5 كيلو من هنا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ الحديث بين العلة، ودي علة دقيقة جدا، دي علة دقيقة جدا، علة دقيقة جدا. علة دقيقة ليه؟ يجي يقول لك: طيب ما الحاجتين لو زي بعض، النبي أباح أن يكونوا وزن بوزن يدا بيد، صح؟ دي قاعدة نحن نحفظها جميعا، نحن نحفظها جميعا. فلو أنا عندي قمح وعندك قمح وعايزين يبقى فيه مبادلة، يا سيدي أنا راجل سوري وأنت راجل مصري، فأنا عندي قمح مصري وأنت عندك قمح سوري، يا أخي أنت عايز تدوق القمح المصري بتاعي ولا عايز أدوق القمح السوري بتاعك؟ خلاص، فأقول لك: هديك كيلو مصري واديني كيلو سوري. خلاص خلاص، دام يدا بيد وزنا بوزن تبقى القضية خلاص خلصت. الناس بتقف عند هذا الحد، كثير من الناس بيقف عند هذا. ليه؟ عند هذا الحد، عند هذا الحد. هذا الحديث بين قاعدة أهل العلم تكلموا فيها وينبغي أن نلتفت إليها. هذه القاعدة: إذا كان الشيئان صحيح متماثلان، ده زي ده، لابد لابد أن تكون هناك مساواة في حالهما إذا كان رطبين، وفي حالهما إذا يبس. يعني صحيح هم رطبين، أدي 5 كيلو وخمسة كيلو، طيب نشفهم الاثنين، إن واحد فيهم كان إذا يبس هيقل عن التاني برضو إذا يبس، يعني في حاجات هيبسوا يبقى زي بعض برضو، لا ده هيبسوا، ففي واحد لما بييبس بيقل أو كش، وفي واحد لما ييبس بيقل أو بس مش أو ما مش أو ما ينفعش. ليه؟ خدوا من هذا الحديث قاعدة: لابد من شرط المماثلة في حالهما رطبين، وفي حالهما يابسين. يابسين، قاعدة واضحة كده. وهذا الحديث كان خطير جدا في هذا الباب وبين هذا الأمر. الاثنين الأصل فيهم اليبوسة، خلاص ما فيش مشكلة. الأصل فيهم الرطوبة، خلاص ما فيش مشكلة. لكن ممكن بيتجففوا وبيبقوا حلوين برضه وتاكلوا ويتباعوا هي لما يتجففوا بقى ده هيبقى زي ده، ولا فيهم واحد هيقل عن التاني؟ ما ينفعش. خدت بالك من الباب ده؟ باب دقيق جدا وخطير جدا، قاعدة مهمة جدا في هذا الموضوع، وكما قلت عليها جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة. طبعا مش عايز أخوض في تفاصيل فقهية دقيقة، ولكن أبو حنيفة محجوج في هذا، وكان استدلاله برواية شاذة لا تصح، تمام. لكن هذا الحديث عمدة في هذا الباب. الشرط في الشيئين إذا اتحد الصنف التساوي، خلاص في مبادلة، يبقى لازم يبقى فيه تساوي، كائلا بكيل وزنا بوزن، يدا بيد، في حال الرطوبة وفي حال اليبوس. صحيح رطبين قد بعض، طب لو نشفناهم هيبقوا برضو قد بعض؟ يبقى فيش مشكلة، لا فيهم واحد هيقل عن الثاني، يبقى زي ما النبي قال، ها فلا إذن. القاعدة دي بقت واضحة؟ تقعدش تقلب على أي تفاصيل، القاعدة معاك. فهذا حديث من الأحاديث التي جاء في سندها ومن رواتها أحمد بن عثمان بن البقال، وهو كما رأيتم حديث طيب وله تأصيل في قاعدة المبادلة إن شاء الله. بننتقل والدهب لما بيسيح، يعني لو عندي جرام ذهب وسيحته وجرام ذهب وسيحته وهيقلوا عن بعض، استحاله، هو الذهب. خلاص. بقول ان شاء الله تعالى، واحنا قلنا في مبادله الذهب لابد ان يكون يدا بيد وزنا بوزن، ما ينفعش تروح للبقال بتاع الذهب، وانا قلت مش عايز اخش في تفاصيل، ما ينفعش تروح لبتاع الذهب، انا بتكلم على قد الحديث اللي قدامي، لكن ما ينفعش تروح لبتاع الذهب وتقول له خد الغويشة دي او الخاتم ده واديني غيره وادفع لك الفرق، فيديك نفس الوزن وتلاقي نفسك بتدفع فلوس برضه، ما ينفعش، لا يجوز شرع. بيع وبعدين اشتري، ولذلك ده اللي فعل في فتح خيبر، لما فتحت خيبر وكان تمر خيبر تمر جيد جدا، وكان مع بعض الصحابة تمر ليس بنفس المستوى، فأرادوا أن يستبدلوا صاعا بصاعين، ده تمر جيد، زي ما بقى عنده واحد عنده استفاندي حرب ظل يا زبول وهكذا الليمون، وقال عنده استفاندي جاهز، فيقول لك طيب خد من ده 2 كيلو واديني من ده كيلو، لا يجوش شرعا. بيع وبعدين اشتري، كلام واضح. ولذلك تروح للسايق، ودي مصيبه بيقع فيها نسائنا كثيرا، انا علقت عليها في خطبه الجمعه، قلنا الاصل انها تروح تبيع الذهب اللي معاه، تشتري ده ثمنه كام؟ 400. انا بقى بال 400 دول اشتري ازود عليهم 500 600 700 ارجع اشتري تاني، ماشي خلاص، مش هخش في اي تفاصيل تاني. خلاص انا قلت هذه ليست محاضره، انا بديك المعلومه اللي قدامي فقط لا غير، على قد التاريخ، مش داخل في تفاصيل فقهيه، لما اتكلم في تفاصيل فقهيه ده موضوع تاني. خلاص أقول إن شاء الله تعالى، بننتقل إلى الراوي أو المترجم له الثامن، وهو أحمد ابن عطاء الرذباري الصوفي. أحمد ابن عطاء الرذباري الصوفي، حط بقى تحت كلمة صوفي دي بقى، واخد بالك، 30 خط. خلاص. بقول أحمد ابن عطاء الرذباري الصوفي، ألف لام راء واو ذال باء ألف ر ي، الرذباري، كلام واضح، الصوفي. طبعا هو وسع في ترجمته بعض الشيء، وسع في ترجمته بعض الشيء خلاص. هذا الرجل قبل ما نتكلم عنه، هو بيعتبروه من علماء القرن الرابع، لأنه ولد في أوائل سنة 300 والراجح سنة 302، وتوفي سنة 369. كان من الذين ولدوا في الشام وعاشوا في الشام، وانتقل إلى بغداد وسمع بها وكذا وكذا ونشر علما فيها. وما زلت بقول طبعا إن بغداد كانت يعني يهوى إليها كثير من المشتغلين بالعلم، كانت بيعتبروها بلد الأمان لأنها كانت عاصمة الخلافة، كان صعب إن أحد يقترب منها، فكانوا بيعتبروها مكان آمن، وفي نفس الوقت هي مجمع للأمراء والخلفاء وما إلى هذا، وبيبقى فيها عطايا لأهل العلم، هي أكبر مكتبة كانت موجودة وحتى الآن لا يعرف لها مثيل، وهي مكتبة بغداد، وفيها كان بيجتمع كثير من أهل العلم، بقصدها كثير من أهل العلم، وقصدها وحدث، ولذلك الحافظ البغدادي عمل له ترجمة على اعتبار أنه كان من الذين عاشوا في بغداد. في بغداد عرف أنه كان شيخ المتصوفة في زمانه وفي مكانه، كان شيخا للمتصوفة. وهذا الرجل من الناحية الحديثية، لأنه هو من رواة الأحاديث، من رواة الأحاديث، روى أحاديث وسنرى بعضا منها، فهو من الناحية الحديثية لما تجد تذهب إلى ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، وهو فعلا ميزان، ميزانه فعلا ميزان معتدل، ولذلك الكتاب اسمه ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، وهو يترجم لهذا الرجل، فبيقول انه حدث باوهام. عارف يعني ايه باوهام؟ يعني كان انت عارف بقى العالم دي، واخد بالك انت، فكان يتوهم كده ان فلان او رائع حديث، ولذلك كان كلام الحافظ الذهبي فيه انه لا يعتمد عليه. وهو بيقول انه بعضهم بيقول انه لم يتعمد الكذب يعني، لكن هو كان بيجيله حالات كده، واخد بالك، لكن في النهايه هو حكم الحافظ الذهبي عليه انه لا يعتمد عليه. ولذلك ابن الجوزي في كتابه الطيب الضعفاء والمتروكين ذكره ضمن الضعفاء والمتروكين، خلاص. وهو كسائر او كجل مشايخ الطريق والطريقه لهم كلام هو حق ولهم كلام هو باطل، في شك في ده؟ في بيطلع من 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 فمهم، واخد بالك، يعني هتلاقي ابن عربي، هتلاقي ابن عطاء الله، هتلاقي كذا، هتلاقي الناس دي كان ليها حكم وليها كلام بيقولوه، في كلام بيتفق فعلا مع الحق لا تستطيع ان تقول هو باطل، وفي كلام هو من الباطل بمكان، من الباطل بمكان، ليهم افعال بتتفق مع الشرع فنقبلها ونقرها، ولهم افعال لا تتفق مع الشرع فننكرها، ايا كان الرجل، ايا كان الرجل، شوف تعبيري، ايا كان الرجل. ولذلك لما هم ارادوا ان يستدلوا بواقعة سيدنا موسى مع الخضر، وإن سيدنا موسى اشترط عليه الخضر لكي يصاحبه، خد بالك، انه قال له فلا تسألني عن شيء لحد ما اقول لك بقى حتى احدث لك منه ايه ذكرى غير كلام. فهم عندهم نفس الكلام ما تسألش. ويقول لك اشد من السؤال الاعتراض، ما تسألش، واشد من السؤال انك تعمل ايه سكون الاصل ما تسألش، هتعترض فاللي يعترض ينطرد. ودي جابوها من عند القساوسة مش من عندنا اصلا، دي عندهم كده عند القساوسة كده. وساقوا القصة دي لاستدلال على هذا، مع ان القصة على العكس تدينهم. انا قلت هذا في محاضرات لقاء السحاب، وهو اللقاء الذي كان بين موسى والخضر، وقلت ان سيدنا موسى مع ثقته في الخضر لان الله هو الذي دله عليه، ومع هذا لما رأى منه امورا ظاهرها يخالف الشرع انكر عليه ذلك. حصل؟ ما عدهاش. مع ان من اللي دلوا عليه بقى؟ ربه. ولذلك المعتدلين اللي عندهم اعتدال في المتصوفة بيقولوا كل قول وكل فعل لنا يخالف الكتاب والسنة فهو باطل مردود. لكن عند الضربين بقى انه يجب افعال واقوال مخالفه للسنه ومش من حقك، والقران ومش من حقك تعترض، وما تلومش الا نفسك. يا انت مش فاهم كويس، يا انت مش شايف كويس، يا انت مش سامع كويس. فالقصور يا في فهمك يا في بصرك يا في سمعك. فلو رايت شيخك بيزني يبقى القصور فين؟ في عينك انت اللي شايف غلط. خلاص. وان سمعته بيسب الدين يبقى القصور فين؟ في سمعك. وان قال سبحاني جل شاني، خلاص شوف سبحانه، كان في مين بيقول كده؟ سبحاني جل شاني، ما اوعى تكفره، انت اللي مش فاهم كويس، انت اللي مش فاهم كويس. فعندهم هذا الكلام. احنا بدورنا اي كلام بيقولوه بننظر فيه، كلام ينسجم مع الشرع بنقبله، ما بينسجمش مع الشرع بقولها لك على مسؤولتي، ضعه تحت الحذاء. فعل ينسجم مع الشرع بقبله، لا ينسجم مع الشرع ياخد على دماغه ودماغ اللي خلفوه لو موافقين على كده. كمان العمدة عندنا الشرع، وهذا ما قاله الفقهاء الأربعة. إذا وجدتم كلامنا يطابق الكتاب والسنة فاعملوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. كده على طول، كده على طول. فهذا الرجل من الناحية الحديثية، أنت سمعت الحكم عليه أنه معدود في الضعفاء، وقول الذهبي فيه أنه لا يعتمد عليه. خلاص. ده من الناحية الحديثية. من الناحية الشخصية، من الناحية الشخصية نبتدي بقى نشوف اللي قاله ونزنه بميزان الايه، ونزنه بميزان الشرع، ونشوف اللي قاله ده فعلا بينسجم مع الشرع ولا ما بينسجمش مع الشرع. خلاص. طبعا ما في شك، ما في شك اني الحافظ ابن عساكر ذكر ما يعرفه عنه وما نقل عنه بمنتهى الامانه، حطه زي ما هو. ده كتاب تاريخ، ده كتاب تاريخ، فيحط لك الحاجه زي ايه؟ ها؟ زي ما هي. وانت بقى كرجل علم مطالب بانك تمحص، مطالب بانك تمحص. تعال بقى نشوف بعضا مما قال. بيذكر قولا من أقواله فبيقول فيه، ده كلامه هو شخصيا، كلامه هو شخصيا، اللي هو مين بقى؟ أحمد ابن ايه؟ ابن عطاء. ها؟ الروذباري، تحفظوا الاسم خلاص خلاص. فبيقول ايه؟ بيقول العلم، ده كان من كلامه لتلامذته، العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. ده حق، والله حق، خلاص والله حق. انت علمي، انا علمي ده كله والله موقوف على عملي، يعني لن ينفعني الا اذا عملت، والا سيكون وبالا علي. دي حقيقه قالها النبي، ان هيجي العالم يوم القيامه وهيلاقوه بقى في النار تندلق اقتابه يدور فيها كما يدور الحمار بالراحه، والناس يلتفوا عليه، الم تكن تامرنا الم تكن تنهانا، والاجابه كنت امركم فلا اتي وانهاكم واقع. مش كده؟ راح فين بقى؟ في 60 داهيه. يبقى ما فيش شك ان العلم موقوف على الايه؟ العمل. خلاص، حلو قوي. فربنا يرزقنا العلم والعمل. عملت، ان لم تكن مخلصا لله، ولذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، صحيح، ولا يشرك بعبادة ربه. فلا بد ان يكون فيه اخلاص. طب ما فيش اخلاص، هيبقى بيقرأ القرآن ويخش النار، وبيجاهد وبيخش النار، وبيتصدق وبيخش النار، وماشي في الخير وهيخش النار، مش كده؟ اللي هم الجماعة مين بقى؟ المرائين والمنافقين. ونسأل الله السلام لنا ولكم. وفعلا كل ما رزقت اخلاصا رزقت ايه؟ فهما. والله والله كل ما يبقى عندك اخلاص، كل ما تخلص لله والله ربنا يعطيك بصيره، ويبقى عندك دقه في الفهم، وربنا يفيض عليك. ومش عايز اقول لك، جرب افعل هذا بيقين وهتشوف، وهتشوف خلاص. يبقى ده من الحق اللي قاله، ده حق والله حق. تعال نشوف ذكر عنه ايه تاني. بيذكر عنه واقعة انه ذهب الى دار بعض اصحابه، راح بيت لواحد صديق له، فوجده غائبا وباب بيته مقفل. راح، ده مما يروى عنه، ذكروا عنه، راح لواحد صاحبه لقى الباب مقفول والراجل مش موجود، فقال صوفي وله باب مقفل. يعني ازاي يبقى صوفي ويقفل بابه؟ كأن الصوفي ده لازم يبقى بيته جراش، اللي عاد يخش باب مفتوح. فقال لمن معه اكسروا القفل، قافل الباب بيقفل لهم اكسروه، فكاسروا. فامر بجميع ما وجدوا في الدار، داخل بقى لاقي مش عارف ده كراسي وده سراير وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه، قال خدوا كل ده والقوه الى السوق وبيعوه، خدوا كل اللي في البيت ده، روح السوق وروح بايعين كله خلاص. فراحهم بايعين، فراحهم ايه؟ بايعين. والثمن ده بقى لازم يطلع لمين؟ لفقراء الصوفيه خلاص. وقعدوا في الدار، فجاء صاحب المنزل، جه القفل مكسور والجماعه قاعدين والبيت الحمد لله. تخيل نفسك في واحد صاحبك، يعني انا جلاء فوزي مكسر الباب، باب الدكتور مقفول كسر يا هلا، وراح داخل وباعيل العفش وراح عادل لي كمان. انا مش هستنى لما ابلغ بوليس النجده ان شاء الله عشان تبقى عارف يعني. اما انا مش وانا بقول لك انا مش هستنى، مش هستنى يعني. هتشيل فوزي سبع حتت من تحت هو اللي معايا، انا هعمل ايه يعني؟ فاكر ان انا هسمع ليه؟ خلاص قال دخل صاحب المنزل، اسمع الحكاوي والصايب دي الله، ولم يمكنه ان يقول شيء، فتحش بقه ببنت شفه بكلمه، ما قال كلمه، قعد ساكت وكاني ها مفيش اي حاجه. ما هو اللي يعترض انطرد يا راجل، ولا كلمه. دخل قعد وقعد وسطيهم والبيت فاضي الحمد لله، شيخ يلا العبس يتباع، مفيش مشاكل والله العظيم. الكلام ده اللي مودينا في داهيه، خلي العالم تستخف بينا والله. وبعدين بقى مراته، طبعا الباب مقفول بيقفل يعني مفيش حد موجود اصلا، طب هو جه وقبل، اسمع بقى، فجاءت امراته فدخلت الدار وعليها كساء، وعليها ايه؟ كساء طبعا هدومها. شوف لقيت العفش متباع والناس محتله البيت، بس ست عاقله متصوفة. فدخلت بيتا، في فرق بين تقول دخلت الدار ودخلت بيتا. دخلت الدار يعني دخلت من الباب ده، من باب الشقة يعني. دخلت بيتا يعني دخلت أوضة جوه الدار، كلام كده ماشي واضح خلاص. فدخلت بيت، راحت داخلة أوضة وراحت عاملة إيه بقى؟ ورمت الكساء، قلعت هدومها وراحت فتحت الباب حتفها لهم خلاص. وقالت يا أصحابنا هذا أيضا من جملة المتاع فبيعوه. يا الله إن شاء الله معنينا لبسنا، خذ يلا بيعوه، ده من ضمن المتاع فبيعوه. ما هو اللي قاعد مين بقى؟ فقال الزوج لها لما تكلفتي هذا باختيارك، يعني ما حدش طلب منك ده، انت عملتي بيه ها باختيار ليه؟ فقالت اسكت، مثل الشيخ بقى ده كله عندنا، مثل الشيخ يباسطنا ويحكم علينا ويبقى لنا شيء نؤخره عنه. الشيخ جه وحكم كله يتباع، كله يتباع. انا طالع لك بعد الدرس ماشي، طالع لك بعد الدرس، شوف بقى تسمع الكلام ولا لا. ما كويس ان مش التلميذ، الشيخ هو اللي بيحكم. يعني اخش بيت اي واحد فيكو ابيع اللي وراه واللي قدامه، اوعى تفتح بقك، اوعى، وعلم اهل بيتك. الله العظيم، ايه ده؟ ايه ده؟ فين ده؟ كلام ممكن يقبل؟ لا يقبل شرعا ولا شكلا ولا مضمونا. فين لا تدخلوا بيوتا غيره بيوتكم حتى يعني ربنا يامرنا بالاستئذان، وصحيح راح مكسر الاف ده. النبي اللي اصلا عليه الصلاه والسلام كان يشرف به اي بيت، ومع هذا كان لا يدخل الا اذا استاذن. النبي لا سمعناه كسر باب ولا قفل ولا عدى وقال يا بيت صحابي مقفول كسر يا جماعه، ما حصلش الكلام ده خالص، ما حصلش الكلام ده خالص. فده مش شغل مسلمين، ده شغل مباحث، دب غلع وخش وشيل بتاع، مش شغل مسلمين ابدا ابدا. كلام غير مقبول، كلام غير مقبول، يعني يتعارض تماما مع القرآن، ويتعارض مع السنة، ويتعارض مع الدين اصلا، مع الدين. وبعدين يتصرف في ملك غيره، في ملك غيره. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ الناس روحوا بيعوا، من يقول نتصرف في 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 ملك غيري باي حال؟ مهما كنت شيخ، ومهما كنت امام، ومهما 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 ومهما، سبحان الله العظيم. ف يعني حاجه غريبه جدا. ولذلك قرات الكلام ده وانا نازل، في تلميذ من تلامذه التاكسي بتاعه واقف بره، كنت عايز ابيعه واشوف رد الفعل عليه، واخد بالك شيخ علاء؟ اشوف انا رد الفعل عليه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه السلبيه وايه المهاترات؟ مهاترات انا بعتبرها مهاترات. والست تقلع هدومها وتبيع، وهم عندهم الان كده برضه، يعني ده عندهم في 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 بعض الاوساط دي، واعرفها جيدا، ان الراجل ما بيعملش حاجه خالص غير لما بيستاذن من شيخه، والست مسلوبه الاراده والحريه، وزوجها ضاحك عليها وموقعها مع ضلالي ونصاب، بتاخد الاوامر منه والاذن منه كان زوجها ده لا وجود له اصلا في الدنيا. حاجه غريبه، حاجه غريبه الشكل، والله حاجه غريبه الشكل. بينقلوا عنه ايضا، بينقل عنه روايه، واخد بالك؟ وطبعا اللي رويها برضو القشيري، وبيذكرها عن احمد بن عطاء، بيقول: كلمني جمل. جمل كان بيتكلم معاه، حتى بقى الجمال تكلمهم ومش عارف ايه يكلمهم، واللي دي هتلاقيها كتير قوي. يعني لسه كانوا جايبين واحد بيجيبوه مش عارف على القناه التامنه، دكتور هو في كليه تربيه ولا اداب حاجه كده، وماسك الخط الصوفي ده شغالين عليه على طول. فسمعته في مره في حلقه خايبه زي وكده، وقاعد طبعا تبص تلاقي اللي قاعدين قدامه كلهم برضو ايه، كل واحد على دماغه طاقيه قد كده، وقاعد ولا فاهمين اي حاجه عن اي حاجه دي. خلاص، وقاعد شغال بقى هو، وما اعرفش دخل اسد على مجلس. والله حكاية في التلفاز كده، وسمعها على في، وانا علقت عليها هنا في حينها تقريبا. وده قاعد واحد برضه من في مجلس، قال راح داخل عليهم اسد. راح الشيخ بصص له كده وقال له: انت جيت يا ليس؟ انت مش عارف ان انا هنا؟ راح مغطي دماغه وماشي. اسف، اتاسف، راح متاسف وماشي. كني احنا بيكلموا ناس بساطين دول ولا ايه؟ مش عارف. ولا في التلفزيون. حاجه غريبه الشكل يا اخي، والله حاجه مش فاهم انا. فبيقول: كلمني جمل في طريق مكه. هيقول ازاي بقى اكلمه؟ بيقول: رايت الجمال والمحامل عليها شايله ومحمله، وقد مدت اعناقها في الليل. بالليل بقوا حاملين عليهم ما شاء الله الهودج بقى واللي فيه. فقلت: سبحان الله، من يحمل عنها ما هي فيه؟ يا سلام، مين اللي يخفف عنها ويشيل عنها؟ خفف ايه؟ طب ما ربنا خلقها كده. سبحان الله. وتحمل ايه؟ اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا شق الاف. فبيقول ايه بقى؟ فالتفت الي جمل فقال لي: قل جل الله. فقلت: جل الله. الجمل اتدور وقال له كده، راح هو مردد. نعدي. بينقلوا عني رواية تانية، بيقول: كنت راكبا جملا فغاصت رجل الجمل. رجل بألف التثنية، يعني رجلين الاثنين، في الرمل. فقلت: جل الله. فقال الجمل: جل الله. مرة الجمل يقول له، ومرة هو يقول لي ليه. هم كده مش يعني، واخد بالك؟ هو الجمل حلوين مع بعض. مرة الجمل يقولي، ومرة الجمل ومرة هو اللي يقول للجمل. خلاص. بناتي إلى قول آخر من أقواله بقى، انه بيقول: اقبح من كل قبيح صوفي شحيح. الكلام ده حق؟ الكلام ده حق، فيه حق وفيه باطل. الحق ان فعلا الشح اقبح شيء، بس مش مع الصوف. يعني هو كأن الصوفي عنده رقم واحد، ده الباطل بقى. لا، فعلا أقبح من كل قبيح أن تكون رجل أو مسلما شحيح. أي مسلم بشحيح دي؟ فأقول الشح لو موجود في عالم، في تقي، في من يقتضى به، آه، لكن ما حطش الصوفي على أساس أنه هو العالم وهو القدوة. فهذا كلام فيه حق وفيه إيه؟ وفيه باطل. والباطل اللي فيه انه بيشعر كأن الصوفي ده هو اللي ينبغي ان يكون رقم واحد. تعال بقى هنقف مع شيئين مهمين جدا، وهم اهم ما في الموضوع عنه. كلام منه يتعلق بالتفسير ورواية عنه، واحنا اتفقنا ان ممكن الرواية دي اللي هتيجي عنه دي طبعا وانت مغمض كده هتقول ضعيفة السند، لكن هي ضعيفة المتن ولا مش ضعيفة المتن؟ دي قضية تانية، دي قضية تانية. الكلام واضح؟ فمن الممكن ان تكون الرواية اللي هنقولها دي ضعيفة السند ولكنها صحيحة للمتن. فهو له كلام يتعلق بالتفسير وله رواية هو ذكرها له. الرواية التي ذكرها له وهو في سندها بتنتهي إلى عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، عن بيع الولاء وهبته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، لا تبيع ولا توهبه. طيب نسأل المتن ده صحيح ولا لا؟ واذا كان صحيح يبقى معناه ايه؟ دي رواية. اما كلامه في التفسير فهو من الذين فصلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. هو له تفسير وبيان، وجلس لتلامذته يشرح هذا الحديث يعني إيه على صورته. يا ترى قال كلاما صحيحا أم قال كلاما قبيحا؟ الوقت مش هيبعد بينا قوي، فإن شاء الله وقدر لو جئتنا غدا سنسمع وسنرى الحق فيما قلناه إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ما زلنا بنكرر: أعدنا طبع تقلى عم تجدونه خارج المسجد إن شاء الله.